بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائرة على أعمالهم أجمعين من الآن وأيام الدين. لا زال الكلام في جريان الاستصحاب القسم الثاني. قلنا هناك إشكال في هذه المسألة، وهو أنه هناك مانع من جريان استصحاب القسم الثاني، وهو أصله أن عندنا أصل سببي، وإذا جرى أصل سببي فلا يزال أصل مسبب. وهنا الشك في بقاء الكل، الشك في بقاء الكل، من شأوا عن الشك في حدوث الفرد الواحد، من شأوا عن الشك في حدوث الفرد الواحد. يعني زيد مثلا من الناس، وزيد عنده عدد إجمالي صدر منه حدث وطوله لا يدري قول أو منين، ما يدري. جاء وتوضأ زيد، لما توضأ شك في بقاء الحدث، لعل الحدث هو المريض. فإذا تنشأ الشك في بقاء الكلمه هو حدوث الفضل البحر، الشك في الفضل البحر. فإذا جرى الاستصحاب في الفضل البحر فقلنا الاصحاب حدوث المنيع، حدوث الجلال، فحينئذ لا يبقى شك في المسبب، يعني لا يبقى شك في بقاء الكلمه، يسقط. هذا اصل اشكال كان عندهم. وقلنا هناك حق النزل من أجابه وعطاء أنه يعني بعض قال الشك في بقاء الكلمة ليس ناشئا عن الشك في حدود الفرد الباطل من صحيح فيرى عبد الله. وبعضهم أجاب جواب هناك جواب ساقط التي لا ضرر عليه، يعني مقبول عن الكل، وهو جيد وواضح واجب متمسك به. حصل هذا الجواب الذي به نستطيع ان نقول بعد ذلك الاستصحاب يجري في القسم الثاني من الكلمه، وان القسم السببي ليس حاكم على القسم المسبب. هذا الجواب هو لصاحب الكفايه رحمه الله، ايضا لصاحب الكفايه. لكن هذا الجواب من صاحب الكفايه يعني قبله كل من تاخر عنه، قبل هذا الجواب له. حاصل هذا الجواب بتوضيح الكفايه. أولا نحن قلنا سابقا بينا قاعدة عامة صحيح أن الأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسبب، وإذا جرى الأصل السببي راح له الأصل المسبب لأنه راح الموضوع صحيح. ولكن هناك شرط أساسي، في كون الأصل السببي حاكما على الأصل المسبب، وفي كون الاصل السببي اذا جرى رافع الموضوع يعني الشك في الاصل المسبب. ما هو هذا الشرط؟ ان يكون المسبب اقرب شرعيا للسبب، يعني بعباره اخرى ان يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا وليس عقليا ولا عادي. وان شئت فقط ان يكون من اثار السبب مثلا عدم المسبب او ثبوت المسبب، ان يكون من اثار الشرعيه. فاذا كان المسبب اثرا شرعيا للسبب، او فقلنا اذا كان ترتب المسبب على السبب شرعي انصافا اذا جرى السبب، اذا جرى الاصل في السبب فاحتاج الاصل في المسبب، ويكون الاصل السببي رافعا للموضوع في المسبب. إذا كان أمر شرعي مثل ماذا؟ مثال معروف وذكرنا أكثر من مرة. لو كان عندنا ثوب متنجس، جئنا ورسمنا هذا الثوب متنجس بماء مشكوك الطهارة، رسمناه ماذا؟ بماء مشكوك الطهارة والنجاسة. طيب هنا الشك في طهارة الماء ماذا استوجبها؟ الشك في طهارة الثوب. لأنك إذا ما أحرص ولو بالأصل، إذا لم تحرص ولو بالأصل أن الماء طاهر ويبقى الشك موجود في طهارة الثوب، يبقى الشك كل عدو لا يحرص الثوب لأن الماء لعدو يطهر. واضح؟ فإذا جرى الأصل في السبب طهارة الماء فاستصحبنا طهارة الماء، أو قلنا إن الماء طاهر بالقاعدة تحت الطهارة، يعني أثبتنا طهارة الماء تعبدا إما بالاستصحاب أو بالقاعدة. إذا أثبتت طهارة الماء يترتب على طهارة الماء طهارة الثوب، يترتب على طهارة الماء أن الثوب النجس المغسول به ماذا؟ شرعا ليس عقلا ولا والعقل ولا حقا، أنه إذا كان الماء طاهر فالثوب النجس المغسول به ولا نجس فالثوب العقل يصح. إنما رتبها الشارع صحيح وعليه. فإذا استصحبت طهارة الماء بعد لا تقول أنا أستصحب نجاسة الثوب لأنه كنت على يقين أن الثوب نجس وأنا أشك في طهارة الثوب، الشك في طهارة الماء أنا أشك فأستصحب نجاسة الثوب، لا هذا كلام في الطهارة أصلا ارتفع الشك، أصلا بعد ما عندي شك لما استصحب الطهارة الماء وأثبتنا أنه طاهر تعبدا أصلا شك بعد ما عندي وليس شك في يعني شك حقيقي تعبد على الشك لأن الشارع الجنة مثل العالم. فإذا أنا ماذا أستصحب؟ نجاسة الثوب أصلا نجاسة ما عندي بعد. ومن هنا نقول يشترط في كون الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي بعد فرض السببي والمسببي يشترط ماذا؟ أن يكون أولا أن يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا، وثانيا أن يرتفع موضوع المسبب، أن يرتفع الشك، يرتفع الشك أصلا بعد جناح أصل السبب يرتفع الشك
ولو بالتعاطف
طبعا ولو بالتعاطف إن ظل أنا أصح له يرتفع الشك هذا شرط أساسي. طيب تعال إلى موردنا، تعال إلى موردنا في موردنا في هذا مثلا أقدر المثال أفرض أنا عندي الإنسان أو الحيوان دخل حيوان على هذا المكان وما ندري هو بق أو فيه ثم مضت 3 أيام لأن البق لا يعيش أكثر من 3 أيام فشككنا في بقاء الحيوان لأنه يحتمل أن يكون الداخل هو الفيل. هنا في هذه الصورة لو سلم أن منشأ الشك في بقاء البرد الباطل هو الحيوان منشأه ماذا؟ هو الشك في حدود الفيل. قلنا أنه مسبب لغاية لكن ترتب المسبب على السبب ليس شرعي، يعني بعبارة أخرى وجود الكل بوجود فرده وانتفاءه بانتفائه ليس شرعيا وعقليا، يعني يوجد الكل بوجود فرده عقلي وينتفى بانتفاء فرد أفراد ماذا؟ عقلي ليس شرعيا. فإذا لم يكن شرعيا فانتفى الشرط الأول أساسا أن يكون الترتب بينهما ماذا؟ شرعي. أن يكون الترتب شرعي. أما إذا لم يكن الترتب شرعي أو كان شرعيا ولم يزيل الشك، لم يزيل الشك، لم يزيل الشك في مسبب، بقي الشك. يعني قد يكون الترتب شرعي والشفاء. أيضا الأصل السببي لا يكون حاكما على الأصل في مسبب. مثلا أعطي مثال حتى طبعا مثلا إذا شكت في شيء صار يبقى إلى رأس العام زين أراد أن يشم إصباط الكرة أو رأس الصف فلا يشم وعنده لباس مأخوذ من الحيوان مع لباس جلد حيوان وشكت هذا اللباس متخذ من الحيوان، متخذ من حيوان تأكل اللحم أم لا؟ لا تشك، لأنه إذا لم يكن من مأكل لحم ما تكون الصلاة؟ إذا يشترط أن يكون اللباس المتخذ من الحيوان أن يكون الحيوان يأكل اللحم، وإلا تكون الصلاة. هنا أنا أشك هل هو مأكول من حيوان وحلال أم لا؟ قد يقول قائل الشيخ أنا أنت ليش تدعي نفسك؟ ليش؟ وين أصابك الحل؟ وين أصابك الحل؟ آتي بها ما شاء الله عند الأوصي. بالمناسبة من يذهب إلى الحج لابد أن تبقى الأصول عنده في الجيب جاهزة، أصابت الطهارة وأصابت الخليين واستصحاب الطهارة وحمل المسلم على الصحة كلها لم يكون جاهزة لك، لابد أن تكون جاهزة، وإن كانت من الكوارث. وأنا أعلم بعض المؤمنين لا يذهبون إلى الحاج خوفا من الطهارة والنجاسة، ما يذهب الحاج. صدفة كنا نتكلم معنا قلنا إن شاء الله العام أشقق الحج، قال إن شاء الله أذهب إلى الزيارة، إلى زيارة إلى العراق. لكن بحمده تعالى عندما أصول ببركة هذا الأصول لو مشى على الإنسان أصلا من سهل، لو مشى على الإنسان يرتاح على العمر. عندك أصل هنا أصل حلي شوف أنا حيوان محلل ولا محلل أصل حلي، ما أقول مذكة وغير مذكة أستصل على إحليتي، ما أقول هذا شيء خلال. فإذا سألنا من محلل الأكل أو من غير محلل الأكل لاسينا شو هو موضوعنا؟ لاسينا أصل حلي. فإذا بنيت على أصل حلي كذا الشيخ ولا يقع عليك أن الشك يعني منشأ الشك في جواز الدخول في الصلاة بهذا اللباس المتخذ من الحيوان، منشأ الشك في جواز الدخول واحد ما مشوا عشر أحد واحد حلي واحد مشوا. فإذا أجرينا أصل حلي هنا في هذه الصورة هل يجوز الدخول في الصلاة؟ قالوا لا يجوز، يعني الجماعة يقول حتى تحت جريان الأصابع الحلية لا يجوز الدخول. ليش؟ لأن الشك ينتقل عنه. ليش ينتقل الشك؟ أنا أقول لك ليش؟ أنا على هذا البعض ما أقول إجماعية مثل شيخنا، ما أقول متفق عليها خليها وحديثا في جميع الأعصار والأصابع، لكن جماعة العلماء يقول ذلك. ليش؟ هكذا قالوا جواز الدخول في الصلاة في اللباس المتخذ من الحيوان يشترط في إحراز أن يكون الحيوان الذي أخذ منه الجزء أن يكون الحيوان محلل الأكل في الواقع، أو نقول أن يكون الحيوان مما خلقه الله محلل الأكل. لابد من إحراز هذا الحال، لابد من إحراز أن يكون هذا الحيوان من المخلوقات التي حلله الله سبحانه وتعالى. طيب بناء عليه أصالة الحلية غاية ما تفيد ماذا؟ حلية الأكل فقط. أصالة الحلية غاية ما تفيد حلية الأكل، ولا تثبت لي أن هذا الحيوان هو خلقه الله وحل الأكل. لا تفيد لي اعتبار أخرى، أصالة هي أصل واحد بالشيء. الأصول مرة عندنا حكم اتباعها واقعي مثلا، مرة لا عند الإباحة ظاهرية بالشيخ الطهرة ظاهرية، هذه ضرورها وين؟ وضع الشك، وضع الشك الأحكام الظاهرية بشكل عام، وضع الشك في الأخوة الأخرى. فكل ما هنالك أصلة الحلية في حال الشك أن يجوز أكله لا يجوز أن يقول أما أنه هذا الحيوان هو محل الأكل في الواقع يعني خلق الله محل الأكل يعني هل تكون أن هذا الحيوان غنم أو مثلا يعني ابن ما تفت أصعب الحيوان. الصاد لا تثبت ان هذا الحيوان من انواع الانام دون العرب لا تثبت صادقا منه وعليه والدخول في الصلاه يشترط فيه احراز ان يكون هذا الحيوان ان يكون محل الاكل يعني خلاف الله يعني يكون غنم او ابل او بقر او شيء اذا جريان اصاله الحل لا يرفع الشك في المسبب ضد الشك
مع انه يتكلم
مع المسبب طبعا هذا طبق الاجماعيه متاخرها ليش بسكت متاخر الشك ليش انا اقول لك ليش لانه بعض حتى جواب يكون هذا الجواب واحد بعض يعني ان يكون الشرط ان يكون الشرط في اللباس المتهم للحيوان قال له في الظاهر الظاهر احباب اصابع الحيوانيه وفي حتى هذا فيه كلام طبعا ليس على اطلاقه لذا انا قلت المساله ليست اجماعيه خلي بالك لكن على بناء على هذا الراي بناء على هذا الراي يقول تصاور شيخنا الله مثلا جريان اصابع الحيوان لا ترفع الشك في جواز الدخول في الصلاة بهذا اللباس بعد الفجر. إذا لا يكفي أن يكون المسبب متناسب على السبب شرعا، بل لا بد أن يرفع السبب المسبب، يعني لا بد أن يكون جريان الأمر بالسبب رافعا للشك في المسبب. وإلا فلا
يعني نتيجة هنا على استصحاب الكل من القسم الثاني لابد أن يكون له أثر شرعي
وأن يكون رفع على الشك وأن يكون رفع على الشك
أما إذا كان عقليا فلا
هذا واضح أما إذا كان عقليا مثلا فهنا هو ضمن ذلك وعليه فأصبحت النتيجة إلى هنا ما هي النتيجة؟ أصبحت النتيجة لا سيما في الكل الطبيعي مع أن الكل بالنسبة إلى فرضه هذا الكل بالنسبة إلى فرضه ثبوت الكل بثبوت فرض العقل وانتفاء بانتفائه عقلي وليس أسى شرعية من أول طريق ومن هنا لما كان الأصل السبب ليس حاكم على الأصل المسبب الأصل المسبب ماذا؟ يجري يعني باستطاعة أن تقول نستصحب ماذا نستصحب؟ الكل طبعا كان الأصل نستصحب الكل ليش؟ يبقى بعض الى عرف هذا الجواب متين صار الله يبقى شيء في المقام هذا الكلام يعني في جريان استصحاب الكل وعد وقلنا يجري في الواقع النتيجه اصلا انه يجري اذا لم يجري الاستصحاب على الافاق أما مع جريان الاستصحاب في أحد أفراد الكل إذا جرى الاستصحاب فيه فحينئذ في هذه الصورة بعد استصحاب في كل ليش؟ ليش لا يجري؟ أنا أقول لك ليش؟ يعني يحمل في الواقع إذا يجري الأصل في أحد المدينة الآخر من أول الأمر ينحمل العلم الإجمالي نحن قلنا العلم الإجمالي يتنجز إذا تعارف أصول في أطراف هذا وسخره أما إذا جاء فصل عن أطراف فقط وهو من أول ما وضع لا كلام فلو فرضنا أن الأصل يجري في أحد أطراف دون الأخر بعد لا تستصحب الكلية مثلا خلنا نضرب مثال الزاني كان وحدة من الأصل وزي كان ثم خرجت منه رطوبة بعد ذلك زيد خرج منه رطوبة ماذا؟ بعد ذلك وشك زيد أن هذه الرطوبة الخارجة هي ضمور أو ماذا؟ أو مني ذهب عنده علم جمال عنده علم جمال إما ضمور أو مني هنا في هذه الصورة هنا في هذه الصورة لما كان وحده بالأصغر صحيح أم لا؟ وهو الآن عنده شك هل الحدث الأصغر هل صار أكبر؟ يعني تبدل من أكبر؟ يعني هل هذا مني الذي خرج أم لا هو ضرر يعني لا هذا هو ضرر بس
ليش لا
الله لا أنا لا كذلك فأنا أشك في تبدلي من أكبر وأنا على يقين أني عندي حدث أصغر وأشك أستصحب لحد أصغر يعني أكتفي بعد استصحاب الحدث وأكبر أن أقل اسم الفرق كلي لا بعد دخولي فأكتفي ماذا؟ أكتفي فقط نعم متى لا يمشي لا لو لم يكن مسبوقا كان متطهرا كان متطهرا لم يكن مسبوقا بحد اصغر ثم خرجت بقلبه وعرف انها دوره عليه هنا عنده الاجمالي هذه الصوره هذا العلم الاجمالي بما انه ما عنده شيء منزل عليه يجب عليه الوضوء الخاص ويجب عليه الوضوء ماذا؟ الغسل في هذه الصورة يجب الوضوء الغسل ولا يكتفي بالوضوء فقط ولذا استصحب الحال إذا توضأ وشك استصحب الحال وما استصحب الحال لن يغتسل هذا معناه لذا أكتب ذلك إذا جرى الأصل في أحد الأطراف بلا معارض لا كلام خلاص. أما إذا ما جرى لم يجد فهنا صحيح هنا استصحاب الكلي يبقى استصحاب الكلي حتى لو توضع يستصحب العين ويغتسل في هذه الصورة هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا الشيء نعم هناك فضلة فهنا فضلة هناك كلام هل عندك ذلك هل عندنا كل يترتب عليه أمر شرعي أم عندنا يعني كنا لازلنا نقول إذا كان الكل له أمر شرعي فنستصحبه إذا كان له أمر شرعي الآن عندنا كل له أمر شرعي أو لا
قلتم انه سليم من المعارضه يعني تقول عنده كلام انه
يتعرض على العالم فضل وتكلم بنفس هذا الشيء خلاه خلاه يتساقط على مكان وهو هذا مش مجمل له مجمل مجمل الشيخ النائي ان الاصل السبب على الحدود الاكبر يتعارض مع الاصغر فيسقطان فنرجع الى القرين المسبب هذا مش مجمل يعني هي اشكالنا على الاصل وإننا ذكرنا هذا طيب كيف فكرت وهي هل عندنا كلي يترتب عليه أمر شرعي أم لا؟ قالوا نعم يشترك فيه موجود وين موجود؟ قالوا الحدث الحدث مطلق الحدث مطلق الحدث ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه على الجواز والسكران ويترتب عليه عدم جواز الدخول في الصلاة هنا عدم جواز نص القرآن وعدم جواز الدخول في الصلاة قالوا أقرب لكل حدث لا يخصوص الوضوء ولا يخصوص جهاد المني مثلا والجواب إنصافا صحيح أن الحدث مطلق الحدث يترتب عليه عدم جواز النص بناء على تفسير عائشة لا يمس إلا المطهرون بهذا المعنى لا يمس إلا المطهرون وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إلى آخره فحينئذ تكثر ظواهر الأدلة أن عدم جواز المس مترتب على مطلق الحدث ليس على الخاص. ممكن هذا لأن نقاط يقول ذلك. أما عدم جواز الدخول في الصلاة هل هو أقرب لمطلق الحدث كل الحدث أم لا؟ في كلام ليش؟ وما عندنا دليل، وما عندنا دليل على أن عدم جواز الدخول في الصلاة أقرب لكل الحدث. السر فيه نحن نعلم أنه يشترط يحصل الطهارة، لا صلاة إلا بطهارة. ما شاء الله يعني الآيات والروايات لا تعلم ذلك. إذا كنت صلاة تغسل وجوهكم لا، فإذا يشترط الطهارة يعني بعبارة أخرى الحدث ليس مانع من الصلاة إنما شرطه الطهارة. يعني مرة تقول إن الحدث مانع من الصلاة على المانع، ومرة تقول لا الطهارة شرط، الطهارة شرط. يعني مثلا مثل ما قيل بالنسبة للميتة واللباس من الحيوان، مرة نقول تذكير الحيوان شرط، ومرة تقول الميتة مانع، صح الصلاة في كلام أعلى. مرة تقول أن الميت مات ولا يشترط أن يكون في الحياة مذكر اسم الصلاة، ومرة تقول لا أصلا يشترط أن يكون مذكر ولا بد يكون دور الحيوان مذكر. خلاف موجود، موجود خلاف قول، وإن كنا نحن نختار أن يعني يشترط أن يكون حيوان مذكر إلا ما ذكرته. والحديث الشريف موقف زوار هذا كما صادقا اذا عرفت انه ذكي وقد ذكره لما سألوا عن صلاة التعالى كان السجاب وغيره وطق الله ذكرنا على هذا اكثر من مره. قال اذا عرفت انه ذكي وقد ذكره اذا الطب شرط وليس في الميتة. هنا ايضا نقول يشترى الطهارة وليس الحدث مانع، هذا شرط. وعليه اذا كان الامر كذلك فاذا لا يمكن ان نقول ان عدم جواز الدخول في الصلاه فقط شرعي في الحدث. فعليك ان تقول هكذا، انما لا يجوز الدخول في الصلاه لانك فاقد الطهاره، لا لأنك محرم، لأنك فاقد للطهارة، لا صلاة إلا بالضرورة. يعني الشكل. فإذا قد يقال إن عدم جواز الدخول في الصلاة ليس أثرا شرعيا لكل الحدث أبدا، وإنما لم يجد الدخول في الصلاة في هذه الحالة لأنك فاقد للطهارة، لأنك فاقد للطهارة. طبعا أنا أخلقكم شيء ينبغي الالتفات إليه، نحن لما نقول هكذا ليش يأخذ ننظر إلى دين متراتبها. يعني أنا لا أنه من باب يحلو لي هذا الكلام أو أنه أستأنس به وأنا مغرم ومعجب به، لا ليس من هذا الباب، من باب أفهم هذا الكلام. إنسان لابد أن يفهم بالله أو هذا يعجبه، يقول والله تقول أنا في الحال هناك مسائل صعبة أريد أن أسهلها، وما يصير شوف الدليل على باب يدوم الشعلان، لابد هكذا. إذا هنا في هذه الصورة نعم مثلا في الآيشة لا يخص إلا المطهر، فحين يجب أن هو غير مطهر محدد فمعناه لا يجوز بس. أما عدم جواز الدخول لا صلاة من طهور لابد من الطهارة. على كل حال هذا لا يفرق كثيرا، المهم نحن نعتقد في عامة أن الكل طويل إذا كان له أثر شرعي ثم شككت في بقائه بعد أن كنت على يقين من وجوده فتستطيع أن تستصحب كل القسم الثاني قبل أن ينتهي الكلام أو أن ينهي الكلام عن القسم الثاني. بقي شبهة فيه من المعبر على الشبهة العبارية توضيحها وغدا إن شاء الله نجيب عنها. توضيح هذه الشبهة ابن واقع يا أهل سيستعمل الصبر ابن الله تعالى عليه لما جاء إلى النجف ورأى الطلاب ورأوه وجلس معهم وجلسوا معه فذكر هذه الشبهة سأل سؤال وهو أنا قال إذا أحدث نفس عذاب أو نعر وفي ذلك الوقت يحدث عن هذا الوقت في ذلك الوقت كان الناس والطلاب يشعرون بقيمة العلم فإذا رأوا عالما يستفيدون منه يذهبون إليه يحترمونه ويستفيدون منه إيه لا أنه اليوم لا يفرح عندهم المهم أنه كان لا كان العلم يعني له احتراف شديد وصعب فسأله قال وهذا بيد العلماء كان الصعب قال إذا وقع التشاسع على العدد إما الطرف الأعلى أو الطرف قال نعم سيدنا قال ثم جئنا وغسلنا أحد صحيح أم لا غسلنا أحد مقتضى القاعدة أنه ماذا نستصحب النجاسة لأن هذا يشمل لكل القسم الثاني اتبع أحد أفراد الفرد الثاني فكنا على يقين من النجاسة بعد أن طهرنا أحد الأفراد شككنا ماذا ببقائها فنستصحب النجاسة طيب أشكل عليها قال إذا أتينا بشيء بثوب ولاقى الطرف المطهر يجلس فيها مراقب بفتح مراقب بكسر ينجز اولا انه طهرناه حتى لو كان نجس صابر وطاهر مراقب بفتح فكيف ينجس ثم وضحناه على الاخر على الاخر يعني احنا كنا طهرنا الاخر طهرنا الاعلى الله سبحانه ثم جئنا بثوب او يدوم الثلاث ووضعناها على الاعلى هل المراد ينجس لا ينجس ثم وضعناها على الاسفل مع الرطوبه المصريه يقول اذا لا ينجس ليش لان المراد اذا احد اطراف الشبهه المحصوره ما المحكوم الطهاره عندنا يعني اليوم انت اذا عندك ثوب او سجاده نجسه ما تقول النجاسه وين تعالج معها ثم الثوب لا احد اطرافها ولو بالرطوبه المصريه ماذا تحكم بطهارة المراقي الفقهاء لم يحكموا بنجاسة ولا تحت الشيء المصروف فإذا وضعها في الأعلى يعني مسسنا الأعلى لا ينجس لأن الأعلى طاهر بدون أن تحرر وإن مسسنا الأسفل أيضا لا ينجس لأن غلاف الأعلى طرف الشبهة محصور فعليه إذا لاقت كل من هنا ماذا؟ لا ينجس مع أن استصحاب النجاسة ماذا يفيد؟
النجاسة
ماذا تقولون؟ غدا إن شاء
الله إن شاء الله المتنجس
لا ينجس أنتم مبنى أنتم تتكون في الأفضل كيف إن شاء الله
جاء الله؟ بالنسبة
لمبنى على شخصية المتنجس لا ينجس لا شو نعم لكن الماء القليل لا ينفع
الموقف
الله يسلمك يا رب 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 يا